بسم الله. وبعد، قال: والثاني الخيار سبعة أقسام. خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما.
قال: والثاني الخيار، الثاني يعني مما يتعلق بالبيع. قال: تعلق بالبيع عدة أمور. الأمر الأول الشروط في البيع وبيناه. الأمر الثاني الخيار. الخيار أولا لابد أن نبين أن البيع عقد لازم، يعني يلزم الطرفان بإيه؟ بإمضائه، بما تم التعاقد عليه إذا لم يكن هناك شرط ولا خيار ولا غير ذلك. فإذا تم البيع ولا خيار ولا كذا، فإنه يلزم الطرفان به. فمن أراد الرجوع بعد انعقاد البيع، إذا أراد الرجوع، هذا يسمى بالإقالة، يعني أن الإنسان يقيل أخاه أو غير ذلك، هذه تسمى إقالة. والإقالة هذه مستحبة، يعني أن الإنسان يرجع إلى رأي أخيه أو قول أخيه أو غير ذلك، فهذه مستحبة. فمن أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته، لكن لا يجب. فلو أن الإنسان أصر على إمضاء البيع سواء من بائع أو مشتري، فليس الآخر أن يلزمه. ولهذا هذا يسمى بالعقد اللازم. فعندنا العقود إما لازمة وإما جائزة، إما لازمة وإما جائزة. عقود لازمة يعني تلزم، وعقود جائزة يعني لأحدهما الفسخ. الوكالة مثلا عقد جائز، يعني أنت وكلتني بشيء فلي أن أتراجع عن هذا الشيء أو كذا، وأقول لك أنا في حل. إنما البيع اسمه عقد لازم. إذا ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ العقد اللازم هو الذي لا خيار فيه ولا رجوع فيه إلا بالتراضي، والعقد الجائز يجوز الرجوع فيه، هذا اسمه عقد جائز، أن يفسخه أحدهما متى شاء. طيب، فإذا كان هناك خيار فهنا سيكون هناك أحكام أخرى تتعلق بهذا الخيار. فالخيار أقسام.
قال: سبعة أقسام.
والخيار وهو أن يكون لأحدهما الخيار أو لهما حسب الخيار، وهو أقسام. قال هنا سبعة أقسام. الأول:
خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما.
نعم، القسم الأول من خيار خيار المجلس، يعني المجلس الذي وقع فيه عقد البيع، فلأحدهما الرجوع في البيع طالما أنهما في المجلس، طالما أنهما في المجلس، يعني تم البيع ونحن في المجلس ولم نتفرق، فرجع أحدنا ونحن في مجلس البيع، هل الرجوع هذا إذا أنا بعد ما دفعت الثمن وكذا هل الرجوع هنا يعتبر؟ الجواب نعم، ما لم يتفرق. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، أي ما لم يقع منهم التفريق والمفارقة، هذا يخرج من المجلس. فإذا تفرق وخرج لا بقصد إبطال العقد، بقصد إمضاء العقد، فقد يحتال الواحد، يقول أنا أذهب إلى دورة المياه ويذهب حتى يحصل التفرق وكذا بقصد إسقاط الخيار. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يبقى إذن طالما البيع وقع في هذا المجلس، في هذا المجلس، فلأحدهما الرجوع في البيع ما لم يتفرقا، فإن تفرقا التفرق الشرعي حصل هذا التفرق فقد مضى البيع. أما إذا كان في المجلس ولم يتفرقا، إذا كان في المجلس ولم يتفرقا فلأحدهما الرجوع. هذا يسمى بخيار المجلس، يعني أن المجلس نفسه يعطي الحق هذا للطرفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما نقل بعض أهل العلم الشيخ الفوزان قال في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع، ابن القيم يقول في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله عن تراض منكم، عن تراض منكم. يعني ممكن إنسان يشتري من واحد سلعة وهو في المجلس فاتصل على الزوجة في البيت وقال لها لقد اشتريت كذا وكذا والحمد لله وكذا. فقالت اشتريت سيارة؟ قال نعم اشتريت سيارة. قالت الحمد لله لونها ايه؟ قالت والله، قال لها لونها اسود. قالت لا اعوذ بالله انا اكره لون اسود هذا، لا ارجع في البيعة. طيب احنا تم البيع وخلاص؟ قالت لا 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 ابدا لا يمكن تدخل بيت هذه السيارة او غير ذلك. فاراد ان يرجع، هل له ذلك؟ له ذلك، له ذلك، طالما في المجلس فله ذلك. يبقى إذن الحق هذا معطى من جهة المجلس، فالمجلس يعطي الحق لأحد الطرفين في الرجوع. طيب ما حكم التفرق من أجل إمضاء البيع وإسقاط الخيار؟ الجواب حيلة لإسقاط حق، وما كان حيلة لإسقاط الحق فلا يعتبر به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في حديث عمرو بن شعيب كما عند بعض أصحاب السنن ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. طيب ده الخيار الأول، خيار المجلس. طبعا يلحق بخيار المجلس صور بقى معاصرة، صور معاصرة، وهي البيع عبر الهاتف. فما هو المجلس في الهاتف؟ أنت تتصل عليه، ما هو المجلس في الهاتف؟ المجلس هنا هو أن تنقضي المكالمة انقضاء طبيعية، خلاص اتفقنا على هذا، خلاص اتفقنا على هذا. طيب إن شاء الله أنا بقى أعطيك المال وأنت تعطيني السلع، خلاص الحمد لله الله يبارك لك فيها وكذا وكذا وكذا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم. عايز حاجة؟ لا والله جزاك الله خير، تسلم. عايز حاجة أنت؟ شكرا بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأغلق. ثانية واتصل قال بالنسبة لهذه أنا رجعت في المعاملة، خلاص انتهت، هنا حصل التفرق. لكن أنت تكلمه وكلمك خلاص الحمد لله ربنا يبارك فيه، يعني خلاص وبعدين الخط انقطع، خط ايه؟ انقطع. او خلاص خلاص سمعني، مش سمع قوي ارفع صوتك، الخط انقطع. فهنا ما تم المجلس، فلهذا لو عاود بعد ذلك فله ذلك. طيب ايضا نظام البيع عن طريق الكمبيوتر نفس المسألة، بيدخل كذا يعمل كذا وينهي المعاملة عبر هذا ويغلق ملفاته كل شيء بما هو جار على عرف هذا الأمر. فإذا تم الأمر هذا خلاص دخل معاملة عمل كذا سوى كذا، انتهت المسألة، انتهت المسألة، خرج من البرنامج، خرج من البرنامج على حسب العرف اللي بيكون عليه. إذن مسألة المجلس هذه تختلف حسب الصور المعاصرة، سواء بالهاتف سواء بالكمبيوتر سواء بإجراء معاملة عن طريق ماكينة أو آلة، أيا كان الأمر، المهم حصل التفرق. أما في أثناء ذلك ونحن نتكلم أبيع وأشتري، فالخيار موجود كما هو. طيب نعم. قال الثاني،
هذا معنى حسا أو حكما شيخنا؟
أي نعم.
قال والشرط مدة معلومة ولو طالت.
قال الثاني خيار الشرط. قال الثاني خيار الشرط مدة معلومة ولو طالت. خيار الشرط يعني البيع يتم وينعقد، لكن لأحدنا أو لنا الخيار لمدة أسبوع. خيار لمدة أسبوع، أنا أخذ السيارة منك لكن بشوفها وكذا ونشوف، بعد أسبوع أقول لك بأن الأمر انتهى أو ما انتهى، هذا اسمه خيار الشرط. وكما قلنا من قبل لابد أن يكون الشرط في صلب العقد، ليس بعده، ليس بعده. فإذا اشترطنا مدة معينة فلنلتزم بها. قد يكون خيار الشرط هذا من أحدهما، يعني المشتري هو له الخيار أو البائع هو للخيار أو هما معا أو هما معا، فهذا خيار الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شرطه، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم، كما قال علامة فوزان رحمه الله تعالى. أنا أختصر ما يقوله شيخ الفوزان فهذا اختصار. نعم.
والغبن في النجس والمسترسل والتلقي.
عندي خيار المجلس وعندي خيار الشرط. خيار المجلس، المجلس هو اللي بيعطيه ويفرضه، رضي هذا أو لم يرض. طب الشرط؟ لا، إذا كان بيننا شرط اتفقنا على شرط معين مدة معينة فهذا نلتزم بها. قال تعالى والمسلمون على شروطهم. طب الثالث؟ قال الغبن.
والغبن في النجس والمسترسل والتلقي.
في النجس والمسترسل والتلقي. خيار الغبن يعني إذا غبن أحدهما، وشرط الغبن هذا أن يفحش الغبن بحيث يخرج عن المعتاد في ثمن في كذا، فيخير المغبون بين الإمساك أو الرد، الإمساك أو الرد. أما إذا كان الأمر ليس بفاحش ولا بكثير وهو يجري مما يكون في الناس لا إشكال، يعني أنت اشتريت مني سلعة بمائة جنيه وهي وأنت وجدتها مثلا بثمانية وتسعين تسعة وتسعين، فالمسألة سهلة في هذا، هذا ليس الغبن الإيه الفاحش. أو مثلا اتفقت معك على عقد مثلا في محارة أو في شيء المتر مثلا بخمسة وعشرين جنيه، ففي بأربعة وعشرين في بستة وعشرين في بكذا، مثل هذا يتسامح فيها، مثل هذا يتسامح فيه. وصوره ما كان في النجش والمسترسل والتلقي، يعني تلقي الركبان، يعني ما كان في صورة النجش أو المسترسل أو تلقي الركبان. التلقي تلقي الركبان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. طيب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا وجد نفسه قد غبن فهو بالخيار. يعني من صور الغبن ماذا؟ تلقي الجلب، إن واحد يلقاه خارج السوق يشتري منك السلعة بكذا، فلما نزلت أنت إلى السوق وجدت ماذا؟ وجدت السلعة تفاوت سعرها جدا، فحينئذ أنت بالخيار، فيكون لك الخيار انك تمسك وتأخذ الفارق او انك ترد ذلك عليه. هذا في تلقي الجلب. قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار اذا تلقوا، لان فيه نوع تدليس وغش، لان فيه نوع تدليس وغش. ايضا من صور الغبن يقول النجش، وهو أن يزيد في السلعة رجاء أن يشتريها فلان بثمن عال جدا وكذا، وليس مراده أن يشتريه هو، فهذا أيضا يكون فيه الخيار، يكون فيه الخيار إذا غبن بسبب هذا. والآن الصورة صارت واضحة عند الناس اليوم، أن بعض الناس يأتي بسلع ثم معه عمال ينتشرون في الناس، وهذا يزيد كأنهم زبائن، فيغررون بأحد الناس أنا أخذها بمئة، هي بثلاثين مثلا وصل المئة، والثاني قال لو لم تكن تستحق المئة ما نطق بهذا، ثم بعد ذلك يشتريه، فاتضح الغبن بسبب هذا النج فيرجع في ذلك. هذا النج، هذا النج والتلقي. من صور الغبن أيضا ما يسمى بغبن المسترسل. المسترسل من هو؟ سؤال، من هو المسترسل الذي ذكره المصنف هنا؟ من هو المسترسل الذي ذكره المصنف هنا؟ الجواب، المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، يماكس ويفاصل وكذا ما يحسن، ويجهل القيمة. ويعتمد على انه البائع هذا صادق وامين، والبائع استغل غفلة هذا واعطى، قال خذ هذه بمئة وهي بثلاثين، والثاني طبعا ما يحسن ما عنده خبرة، قال ده عشان خاطرك بس، انت اصلك رجل طيب فيك لله كما يقولون يعني، خلاص خذ هذه، ويتضح انها بكم، انها بثلاثين واعطوه بمئة، ده اسمه مسترسل الذي لا يحسن المماكثة. والنبي قد امر مثل هذا اذا جاء يشتري ان يقول له خلابة، فهذا يحصل به الرجوع، ان يرجع وان ياخذ ماله، او انه يمسك وياخذ الفارق. يبقى هذا كله صور للغبن، يبقى هذا اسمه خيار الغبن. اذا غبنت في الثمن فانك تخير بين ان ترد ذلك وبين ان تاخذ الفارق وتمسكه. يبقى ما صور الغبن التي ذكرها هنا؟ النج والمسترسل والتلقي، تلقي الجلب. وقلنا من هو المسترسل الذي لا يحسن ماذا؟ لا يحسن الممكسة، كما ذكره الشيخ فوزان هنا عن ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب هذا الثالث. الرابع،
قال والعيب بكل نقص.
نعم، وقال خيار العيب، خيار العيب أن يوجد عيب في السلعة. اشتريت منك سيارة، اشتريت منك ثلاجة، فاتضح عيبها، السيارة هذه مقلوبة، السيارة هذه مغيرة نصف ولا مغيرة حوض ولا مغيرة مدري ايه، السيارة هذه المهم فيها عيب مؤثر، يلزم ايضا يكون العيب مؤثرا. اما اذا كان العيب عيبا عاديا، يعني اشتريت انت السيارة ولكن مثلا فيها انه المرآة فيها بعض العيب، هذه لا تؤثر، او مثلا فيها مثلا كسر في الجنط بتاع السيارة او شيء حاجة بسيطة او كرسي فيه قطع بسيط، كل هذا ما يؤثر. انما تأتي سيارة تحتاج الى سيارة يعني مصنوع مصنعة مجموعة من هنا وهناك، او الشاصيه او كذا هذا مكسور وملحوم في اساس السيارة، اذا كان يرجع الى هذه الامور المؤثرة فانت بالخيار، تقول تعالى هذه السيارة نشتريها منك بمئة، هذه السيارة الان بستين، هات الاربعين، او خذ سيارتك شهوات المال الذي دفعته، فيكون هو مخيرا بهذا. هذا اسمه خيار ماذا؟ العيب. هذا اسمه خيار العيب، إذا ثبت فعلا أن هذا العيب كان موجودا عند ماذا؟ عند البائع. إنما ممكن عيب هذا يطرأ عندك بعد الشراء، فحينئذ لا يحصل بذلك الخيار. ولهذا يقول الشيخ الفوزان خيار له عيب، أي الخيار الذي يثبت المشتري أو يثبت المشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع. يعني ممكن البائع ما يكون خائنا ولا شيئا، ولكن ولا يعلم ما في السيارة، ما يعلم ما فيه، فنقول لست بآثم لكن أنا على الخيار. لكن إذا كان يعلم هذا آثم ويثبت الخيار. إذن يثبت الخيار على كل حال، سواء البائع علم أو لم يعلم، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت بالخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة، أو تنقص به عينه وترجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي كذا أو يأخذ كذا. تمام. في ممكن يكون السيارة في عيوب وكذا، لكن المشتري بيشتريها على أساس أنها قطع غيار، فيقول والله السيارة دي عاملة حادثة أكيد فيها عيوب، خذها زي ما هي كده. فهذه ما فيها مشكلة. ليه؟ لأنه إنما اشتراها لا ليركبها لا لكذا، يعني للغرض الذي اشتراها لأجله لا تكون معيبة. هذه لا تكون معيبة. نعم.
قال: والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا.
والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا. التخبير بالثمن ما معناه؟ إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره، ثم تبين أخبره بخلاف الحقيقة، قال والله أنا اشتريها منك كما اشتريتها وزيادة 5. اشتريتها بكام؟ قال والله أنا شريها ب70. خاص هذه 75، تبين أنه اشتراها 50، يبقى هذا مؤثر، هذا يوجب لي الخيار. طبعا التجار اليوم يتلعبون، يقول لك ايه هذه ب70 تقريبا، فكان قلت تقريبا، او يجي يقول هي شباب 50 بس بقى وقف عليها اسطوة، ده كان اخذ زمان مني كذا فهو تسهل كذا، انما هي سعرها في السوق كذا. المهم لف ودوران عند الباعة. ولهذا لا ننصح بمثل هذا النوع من الشراء، ولا بد الانسان ان يحتاط اليوم، ان يحتاط لنفسه في كل شيء، ولا تأخذ معاملة إلا معاملة واضحة، حتى ولو كان الإنسان صاحب دين وكان إنسان صادقا وكان إنسان كذا، الأفضل حتى يبقى الود بينكما، حتى يبقى الود بينكما. لأن مثل هذه الأشياء محل خلاف بين الناس، محل خلاف، والأمور تجد فيها كلاما كثيرا ومقاصد، أنا قصدي كذا. فلهذا لابد أن تكون الأمور واضحة، لابد أن تكون الأمور واضحة وضوحا بينا، حتى لا يقع نزاع بين الناس وبغضاء واختلاف. ده التخبير برأس المال، إن هو يقول جايبها بكام؟ ب6، خلاص خد 7. فأنا أحدد سعري على الشراء، أقولها يقول هذه بهيمة، أقول أنت شاريها من السوق بكام؟ قول والله لسه جايبها من السوق وقتها. طيب بيعها انت شراها بكام؟ انا شريت 3500 وربحني اللي انت عايز تربحني فيه. يقول له خلاص ادي 200 همت على 3500 يبقى 3700. اتضح ان هو شاريها ب 2700 مش ب 3700. لكن يقول بقى دي اصل قيمتها في السوق كده، اصل انا كنت يعني في شاريها بشطارتي وكذا، هي المفترض اصلا الاعيب كثيره جدا جدا جدا. ولهذا لا تقول له شراب كام ولا مش بكام، انت تقول له بحالي بكذا خلاص. الا اذا كان طبعا رجلا صادقا او تحسبه على خير او كذا، دي مساله اخرى، هذه مساله اخرى. وطالما الانسان وكل الانسان الى امانته يبقى لا يحدث خلافا بعد ذلك. خلاص مش انت قبلت بالامانه وحسبته على خير، خلاص ما في داعي بقى تفضح نفسك وانا وهو وانت وكذا، خلاص طالما انك انت قبلت وتنازلت. زي اللي بياخد مال لواحد خلاص اتفضل اتفضل، لا والله طب نكت لا لا ما. ولا يكتب شيء، وبعد ذلك قد يجحده او تختلف معه فيجحد المال، ماذا تصنع؟ انت قصرت في الكتاب. طالما قصرت في الكتابة ورجعت بقى الى عنصر الامان، يبقى حاول ان تحل المسألة بالمعروف، بالمعروف، لان لا عندك بينة ولا عندك شيء ولا شهود ولا اي شيء. نعم، فهذا الذي يسمى بالتخبير، هذا الذي يسمى بالتخبير. نعم.
قال: واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا.
خيار السادس: اختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا. ما معنى هذا؟ اختلاف المتبايعين، يقول الشيخ الفوزان: كما إذا اختلف في مقدار الثمن، أو اختلف في عين المبيع أو القدر، أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما، فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف كل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول آخر. أنت بعتها لي أخي بخمسين، قال لا أنا بعتها لك بستين، يا أخي بخمسين بستين ولا بينة لأحدهما، طب احلف، حلف والثاني يحلف، إذا حلف ولا بينة لأحدهما. فنقول إذا يثبت الخيار هنا، والله لو تريدان الفسخ فذك لكما، أو يرضى أحدكما بما يقوله الآخر فلا إشكالية، فإن شئتما فسختما، وإن شئتما اتفقتما على شيء بينكما، هذا يسمى باختلاف المتبايعين. يبقى انتبهوا، عندنا هنا التخبير بالثمن، وعندنا اختلاف المتبايعين في قدر الثمن او المبيع او كذا، اشترط هذه لا انت اشترط هذه، وهذا يحلف وهذا يحلف ولا بينة لاحدهم، خلاص ينفسخ الايه البيع بهذا اذا اردتما الفسخ الفسخ، او ان يوافق احدكم على القول الاخر فالامر لكما. نعم.
قال: والتصرية.
نعم. قال: والتصرية، وهذه في الحقيقة يمكن أن نعنوا لها بخيار التدليس. خيار التدليس، يبقى السابع خيار التدليس، مثله ومثاله التصرية. ما التصرية؟ تصرية البهيمة يعني حبس اللبن في ضرعها على أن يبيعها صاحبها على أنها حلوب وليس كذلك. يشتري البقرة من السوق، ما شاء الله تبارك الله الضرع، يأخذ البهيمة إلى البيت صفيحة لبن، إن شاء الله الخير هاج، يعني زوج الأولاد والحمد لله، وتاني يوم بات ثلاثة أربعة، ربع يوم نصف، لغاية ما نوصل لإيه؟ إلى المعتاد بقى، نصف علبة كده ولا حاجة، كيلو لبن. فطبعا هذا هيكون فيه تدليس، أظهرها في صورة الحلوب وليس كذلك. فكل من أظهر سلعته في صورة جيدة وزوقها وخرجها في صورة معينة ثم بان خلافها، فيكون المشتري بالخيار. هذا يسمى بخيار الايه؟ بخيار التدليس، يعني إظهار السلع بغير حقيقته، إظهار السلع بغير حقيقته.
التصرية متعلقة باللبن فقط شيخنا؟
نعم، في التصرية، في ما يسمى بالتصرية للحبس، حبس اللبن في ضرعيه.
الآن بيشربوا البهيمة ماء بملح.
إيه؟
الآن بيشربوا البهيمة ماء بملح.
نعم.
تظهر بطنها كبيرة.
هيكون تدليس، لكن لا يسمى تصرية، تصرية يعني حبس. حبس اللبن في الضرع أو كذا. إنما الثاني هيظهر شكلها على أنها جيدة، ذات لحم، زاد كذا، هي نفسها عائدة للتدليس، لكن كمسمى هيكون يعني هذه تسمى تدليس، لكن مسمى التصرية هو حبس اللبن في ضرعها، فيظنها الذي يشتريها أنها حلوب وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر اللي هو مقابل هذا اللبن الذي شربه. فكل بقى، وده يمكن أكثر شيء في السوق، إخفاء المعيب أو التدليس، خيار العيب هذا أو التدليس أو الغب، هذا يوجد. فالحمد لله أن الشريعة ما أطلقت المسألة البائع يضحك على الناس ويدلس ويلبس ويخفي عيوبا وكذا ويقول لك انتهى البيع، ما في شيء اسمه انتهى البيع. انتهى البيع الشرعي، أما البيع غير الشرعي الذي يدخل التلبيس والتدليس وغير ذلك والعيب والغبن وغير ذلك، لا نرجع فيه وتلزم بهذا، وتلزم بهذا. ولهذا النبي قال البيعان بالخير ما لم تفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة في بيعهما. ومثل مثلا يكون عندي مثلا بيت قديم جدا، الحديد تآكل تآكل، أجي قبل بيع أعمل إيه؟ أجيب المادة هذه الأسمنت وكذا وأعمل وزوق وادهن وجبسي وكذا، هيكلفني البيت مثلا 100,000 ما هو مشكلة، وبعدين أبيعه على إن البيت جديد وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فهذا مثله كذلك، هذا تدليس، لأن البيت بالسعر هذا لو كان قبل الإصلاح بخمسة، الآن بعت البيت لي بعشرة، بعت البيت لي بعشرة، أو يكون حال البناء قد قام بعمل أعمدة من اللبن طوب، ثم إذا جاء من يشاء يقول هذه أعمدة من الصبة، هذا بيت على أعمدة، وإنما هي أعمدة من اللبن الطوب، يسموها كتف هذا، فيظن الظن أنها أعمدة من خرسانات وليس كذلك. أيا كان، يبقى هذه كلها أنواع من أنواع من الخيار. فعند خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار العيب، خيار التخبير برأس المال، خيار التدليس، اختلاف المتبايعين، خلاف المتبايعين، هذه أنواع الخيار في الشريعة. وهذا باب مهم جدا. يبقى عندي تبين لي أن البيع عقد لازم، وأن البيع إذا تم بشرطه وما في خيار ولا شيء، لازم المتبيعين إمضاء هذا العقد. طيب بعد ذلك لو أراد أحدهم أن يرجع، فهناك ما يسمى بالإيه؟ بالإقالة. طيب إلا أن يحصل بقى نوع من أنواع الخيار هذه، وعليه على التجار أن يتعلموا أحكام الشريعة، وأن يتعلموا ما يتعلق ببيعهم وشرائهم من أحكام شرعية، ويستطيع أن يتعلم هذا في يوم واحد. لكن تجد الناس في مشاريعهم يقومون بدراسة جدوى تشمل كل شيء إلا أهم شيء، ألا وهو الحلال والحرام، وكيف يكون البيع بيعا شرعيا، بيعا شرعيا. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. نعم، هذا ما يتعلق بالأمر الثاني من أمور البيع، وهو الخيار. يبقى الأمر الأول ما تعلق بالشروط، الأمر الثاني ما تعلق بالخيار. في خيار ثامن ذكره الفوزان حفظه الله، قال خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة، أو يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخ. والله أعلم. يعني اشترى شيئا برؤية كان استلامها يكون بعد شهر، فإذا الذي رأى هذا قد تغيرت صفته، فحينئذ له الخيار أن يرد البيع هذا أو أنه يأخذ الفارق ويمسكه. نعم
شيخنا، بعض الباعة بيكتب السلعة المباعة لا تسترد ولا تستبدل،
هذه عبارة لا تمثل حصانة للبائع. إذا قال هذا لا يباع لا يرد ولا يسترد ولا كذا، هذا إذا كان يتمشى مع الشارع. أما إذا كان عندك غبن ولا عندك تدليس ولا عندك عيب أخفيته ولا إلى آخره، هذه ليست حصانة لك. حتى ولو قد يكون في عيب خفي ما أدري عنه أنا لست صاحب خبرة. نعم. فمسألة ان الشيء هذا لا يرد ولا يسترد ولا ما ادري ايه، هذا كله اذا كان بيعك موافقا للشرع، اذا كان بيعك موافقا للشرع. نعم. او ايه؟ اذا كان يقول ما هو يعني اما ان توافق على هذا على ما يقول رب السلعة او يتراكان ايه كل واحد يمضي، معنى ذاك انه في فاسخ او ان يحري، مش بس في القول ما يقول رب السلعة خلاص، لا لا، او يتراك يتوافق مشتري على هذا او خلاص لك الفاسخ. نعم. طيب الثالث الربا.
قال والثالث الربا قسمان، ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون.
نعم.
وربا النسيئة.
الربا حرام شرعا ومن كبائر الذنوب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما كان شأنه هذا فهو محرم. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر وهو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل، فالربا ظلم محقق، إنما القمار قد يأتي قد يأتي. انتبهتم؟ سبحان الله، هذا رجل عميق في الفهم. يعني يقول شيخ الإسلام بأن الربا أشد من إيه؟ من القمار الميسر، تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن الربا زيادة محققة بتأخذها أنت معلومة 5 ب10 ده محقق، إنما المقامرة والميسر قد يحصل لك وقد يحصل. يبقى فالربا ظلم محقق لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه من الفقير ومن الغني، وقد يكون متقامران متساويين في الغنى إلى آخره إلى آخر ذلك. طيب ما معنى الربا؟ الربا في الشرع قال العلامة الفوزان زيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة. أقول أو عدم التقابض في المجلس في الأصناف الربوية، في الأصناف الربوية. نعم. قال هو قسمان.
قال قسمان ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون.
نعم.
وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد والنسأ دون التفاضل في الجنسين.
طيب قال الربا قسمان، ما أقسام الربا؟ الجواب الربا قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة. سؤال، ما تعريف ربا الفضل؟ قال هو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، عبارة عن زيادة في أحد العوضين اللذين هما من الأصناف الربوية. كالبر بالبر مع الزيادة، والذهب بالذهب مع الزيادة، هذا يسمى بربا الفضل. ودليل ذلك ما دليل تحريم الربا الفضل؟ الدليل حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. ما سؤال، ما فائدة قول النبي مثلا بمثل يدا بيد؟ الجواب: مثلا بمثل إشارة إلى تجنب ربا الفضل، فإن لم يقع التماثل حصل ربا الفضل، ويدا بيد إشارة إلى ربا النسيئة، فإن لم يقع التقابض في المجلس كان ربا النسيئة. يبقى قول النبي مثلا بمثل يدا بيد إشارة إلى شرطين: التماثل والتقابض. طيب إن لم يكن التماثل وفي زيادة، ذهب بذهب مع الزيادة، دولار بدولار مع الزيادة، هذا ربا فضل. طيب يدا بيد إشارة إلى التقابض، فإذا لم يكن التقابض في المجلس فهذا يسمى ربا النسيئة. يعني لو دولار بدولار مثلا بمثل لكن في غير المجلس ليس يدا بيد، هذا ربا اسمه ربا النسيئة. وده النوع بقى الثاني اللي هو ربا النسيئة، ومعناه في ربا النسيئة معناه عدم التقابض، عدم التقابض بين الأصناف الربوية في المجلس إذا اتحد الجنسان أو اتحدت العلة، إذا اتحد الجنسان أو اتحدت العلة، كالذهب بالذهب من غير تقابض، كالبر بالبر من غير تقابض. هو هنا قال ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكين أو موزون، فجعل العلة هنا المطعوم المكين أو الموزون، المطعوم المكين أو الموزون. ولكن نقول ليس فقط هذا في المطعوم، هناك في الثمنية كالذهب والفضة. فسواء كان كالذهب والفضة وهو ما كانت علته في الثمنية، أو الشعير والبر والملح والتمر والعلة في الطعم، فإن هذا هو ربا الفضل. هذه الأصناف وما يقاس عليها إن بعناها بزيادة من غير تماثل هذا ربا الفضل، أو في غير المجلس هذا ربا النسيئة. ولهذا قال: وربا النسيئة في كل جنسين تحدث فيما علته ربا الفضل. طيب ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. ما معنى عبارة المصنف هذه؟ ويحرم في الصرف التفاضل، ما معنى ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد؟ المعنى كالذهب بالذهب والبر بالبر يحرم التفاضل والنسأ، أي وعدم التقابض، يحرم التفاضل وعدم التقابض ويلزم التماثل والتقابض. هذا معنى يحرم التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، اللي هو الذهب بالذهب، البر بالبر، ده في الجنس الواحد. طيب، ويحرم النسأ دون التفاضل في الجنسين. نكتب كده، ما معنى عبارة المصنف ويحرم النسأ دون التفاضل في الجنسين؟ ما معنى عبارة المصنف ويحرم النسأ دون التفاضل في الجنسين؟ الجواب معناها إذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة حرم النسأ دون التفاضل، حرم النسأ دون التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. الله أكبر. سؤال: ما الخلاصة في باب الربا؟ ما الخلاصة في باب الربا؟ الجواب: واحد، تحريم الربا. اثنان، أن الربا نوعان: ربا الفضل وهو الناتج عن عدم التماثل، وربا النسيئة وهو الناتج عن عدم التقابض. وكل ذلك في الأصناف الربوية، الواردة في حديث عبادة وما يقاس عليه، وما يقاس عليه. سؤال الثالث: من أمثلة ذلك يحرم بيع الذهب بالذهب مع التفاضل. ويحرم بيع الذهب بالذهب مع النسأ وهو عدم التقابض في المجلس. الفائدة الرابعة: تفصيل ربا الفضل والنسأ، تفصيل ربا الفضل والنسأ بحسب الأجناس الربوية أو الأصناف الربوية، الأصناف الربوية. واحد، إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس كالذهب بالذهب والبر بالبر، كالذهب بالذهب والبر بالبر، فيلزم فيه أمران: التماثل والتقابض. اثنان، إذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة، إذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة كالذهب بالفضة والملح بالتمر فيلزم شرط واحد وهو التقابض في المجلس. ثلاثة، إذا اختلف الجنس واختلفت العلة كالذهب بالتمر فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء. إذن هناك ما يلزم له أمران وهو اتحاد الجنس، التقابض والتماثل، وهناك ما يلزم له أمر واحد وهو اختلاف الجنس مع اتحاد العلة وهو التقابض كالذهب بالبر، وهناك ما لا يلزم له شيء وهو اختلاف الجنس والعلة. يبقى بهذا خدنا البيوع، خدنا الشروط، خدنا الخيار، أخذنا الربا، أخذنا ما يلزم في البيع من البائع والمبتاع والثمن والمثمن واللفظ. هذا كتاب رائع، كتاب ده الحقيقة كتاب حروف أحرف. أنا بقولك لو أنت حافظ المغني مش دارس المغني، لو أنت حافظ المغني لازم تحفظ الفروع، لأن المغني باب في التصنيف وده باب، وإن كان ده جزء مختصر من المغني في الفقه، بس هو أداؤه كده فعلا جدول ضرب الفقه، جدول ضرب الفقه كتاب الفروع ده جدول ضرب. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.